بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في بدن نكرة الظاهر أنه ليس لها وضع مستقل غير وضع مفرداتها، فإن النكرة مركبة من اسم الجنس والتنوين، واسم الجنس موضوعان للدلالة على الماهية المهملة كما تقدم، والتنوين موضوع للدلالة على الوحدة. فإذا دخل التنوين على اسم الجنس فيدل على الطبيعة مقيدة بالوحدة بنحو تعدل الدان والمدلول. فإذن الجنس اسم الجنس المنون بالتنوين يدل على الماهية المقيدة بالوحدة بنحو تعدد الدال والمدلول. فإذن لا حاجة إلى وضع النكرة بوضع ثالث فإنه لغو، فإن النكرة مركبة من اسم الجنس والتنوين، فلا معنى لوضعها للدلالة على الطبيعة المقيدة بالوحدة، فإنه لغو. فإن اسم الجنس إذا دخل عليه التنوين فهو يدل على الطبيعة المقيدة بالوحدة من باب تعدد الدال والمدلول، فلا حاجة إلى وضع آخر بإجراء نفس هذا المعنى. فإذن وضع النكرة فإجراء هذا المعنى لغو محزون، فمن أجل ذلك أنه لا وضع للنكرة. ونذير ذلك في المركبات موجود، مثل قولنا زيد عالم، زيد موضوع للدلالة على معناه، والعالم مادة وهيئة موضوع للدلالة على المعنى، فإن مادة العالم موضوعة للدلالة على معناها، وهو العلم طبيعي العلم. وهيئة العالم تدل على تلبس الذات بالعلم، تلبس الذات بطبيعي العلم. والهيئة القائمة بالعالم وزيد تدل على النسبة بينهما. فإذا لا معنى لوضع مجموع هذه العناصر الثلاثة، وضع مجموع هذه العناصر الثلاثة للدلالة على النسبة بينهما، فإنه لغو. بعد كون هذه العناصر الثلاثة كل منهما لكل منهما وضع، ويدل بالوضع على معناه، زيد موضوع للمعنى، وكذا هيئة العالم ومادة العالم. والهيئة القائمة بهما موضوعة للدلالة على النسبة. فإذا مجموع هذه العناصر الثلاثة موضوع للدلالة على النسبة بينهما لغو، فمن أجل ذلك لا وضع للمجموع، والنكرة من هذا القبيل بعدما كان لكل من مفرد فرداته وزعن فلا حاجة إلى وزع وزع نكدة فإن وزعه لغن ولا أثر له. هذا القول قد اختاره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وهذا القول هو الصحيح. وفي مقابل هذا القول قول آخر قد اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فقد ذكر أن النكرة موزوعة للدلالة على الطبيعة المقيدة بالوحدة، وقد تستعمل في الفرد المعين في الخارج المعلوم عند المتكلم والمجهول عند المخاطب، كما في مثل قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فإن رجل استعمل في الفرد الخارجي في الفرد المعين خارجي المعلوم عند المتكلم والمجهول عند المخاطب، وقد تستعمل في الفرد الغير المردد وفي الفرد الغير المردد. فإذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه عمراني الأمر الأول أن النكرة موزوعة للدلالة على الطبيعة المقيدة بالوحدة، الأمر الثاني أن النكرة قد تستعمل في الفرد المعين في الخارج المعلوم عند المتكلم والمجهول عند المخاطب، كمثل قوله تعالى ذكر هذان الأمران ولكن كلا الأمرين غير صحيح، أما الأمر الأول فقد تقدم الآن أن النكر لا وزع لها، فإن وزع النكر مضافا إلى وزع مفرداتها لغو ولا يترتب عليه أي أثر، فإن اسم الجنس موزوع للدلالة على الماهية المهملة، والتنوين موزوع للدلالة على الوحدة، فإذا دخل التنوين على اسم الجنس فيدلان على الماهية المقيدة بالوحدة من باب تعدد الدال والمدلول، فإذن لا حاجة إلى الوزع النكرة التي هي مرتبة من اسم الجنس والتنوين لنفس هذا المعنى، أي للماهية المقيدة بالوحدة، فإن مثل هذا الوعد لغو. فإذن ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن النكرة موزوعة للدلالة على الماهية المقيدة بالوحدة لا وجه له. وأما الثاني فلأن النكرة في مثل الآية الكريمة لم تستعمل في الفرد المعين في الخارج، وإنما استعملت في معناها الموزوع له وهو الطبيعة المقيدة بالوحدة، غاية الأمر أن هذه الطبيعة قد تنطبق في الخارج على الفرد المعين على الفرد المعين فيه المعلوم عند المتكلم والمجهول عند المخاطب، وقد تنطبق على الفرد الغير المعين. وأما نكرة فهي مستعملة في معناها، وهو الطبيعة المقيدة بالوحدة. فالرجل في الآية المباركة مستعمل في معناه وهو الطبيعة المقيدة بالوحدة. غاية الأمر أنها تنطبق على الفرد المعين في الخارج المعلوم عند المتكلم والمجهول عند المخاطب. فما ذكره قدس الله نفسه من أن النكرة مستعملة في الفرد المعين في الخارج المعلوم عند المتكلم والمجهول عند المخاطب فهو غير صحيح، لأن هذا الاستعمال بحاجة إلى عناية زائدة ثبوتا وإثباتا، وإلا فالنكرة مستعملة في معناها وهو الطبيعة المقيدة بالوحدة. آية الأمر قد تنطبق على الفرد المعين في الخارج إذا كانت هناك قرينة على ذلك، وقد تنطبق على الفرد المعين غير المعين في الخارج. فالنتيجة أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله من القول فهو غير تام. فالصحيح هو ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وبعد ذلك يقع الكلام في التقابل بين الإطلاق والتقييد، وقد تقدم ذلك موسعا، ونشير إلى ذلك مختصرا مقدمة للمقدمات. يقع الكلام فيه في مقامين: المقام الأول في الثبوت، الأول في مقام الثبوت، الثاني في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت فقد ذكرنا أن التقابل بينهما من تقابل تناقض، تقابل الإيجاب والسلب. فإن الماهية إذا أخذت موضوعا للحكم فإما أن يلحظ القيد معها فهي ماهية مقيدة، إما أن لا يلحظ قيد معها فهي ماهية مطلقة. فإذا الإطلاق وعدم لحاظ القيد معها والمقيد هو لحاظ القيد معها، ولا يتصور بينهما ثالث. الثالث لا يتصور بين النفي والإثبات وبين اللحاظ وعدم اللحاظ، ولهذا يكون التقابل بينهما من تقابل التناقض ومن تقابل الإيجاب والسلب، لا من تقابل التزاد ولا من تقابل العدم والملكة. والدعوى أن مفهوم المقيد في الذهن مباين لمفهوم المطلق، وليست نسبته إلى مفهوم المطلق كما نسبة الأقل للأكثر أو نسبة الخاص للعام، بل نسبته إليه نسبة التباين مفهوم المقيد في الذهن مباين لمفهوم المطلق، والتقابل بينهما من تقابل التضاد. فإذن التقابل بين المطلق والمقيد من تقابل التضاد، هذه الدعوة مدفوعة، فإن هذه الدعوة مبنية على الخلط بين المطلق والمقيد وبين التقييد والإطلاق. فالكلام إنما هو في التقييد والإطلاق اللحاظيين، هل التقابل بينهما من تقابل السلب والإيجاب أو التقابل بينهما من تقابل التضاد. ليس الكلام في التقابل بين المطلق والمقيد أو بين الملحوظين، حتى الملك محل الكلام إنما هو في التقابل بين الإطلاق والتقييد اللحاظيين، لا بين الإطلاق والتقييد الملحوظين يعني المطلق والمقيد. ومن الواضح أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التناقض والإيجاب والسلب، لأن محل الكلام إنما هو في التقابل بين الإطلاق والتقييد لا بين مفهوم المطلق في الذهن ومفهوم المقيد. ليس الكلام في ذلك، فإن مفهوم المقيد وإن كان مزادا لمفهوم المطلق بالذهن إلا أنه خارج من محل الكلام. محل الكلام في التقابل بين الإطلاق والتقييد، وهذا التقابل من تقابل التناقض. فأما الكلام في المقام الثاني وهو مقام الإثبات، فقد تقدم أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات من تقابل العدم والملكة، فإن في كل مورد يكون المكلف متمكنا من تقييد الطبيعة بقيد، فهو متمكن من الإطلاق وعدم تقييده به. وفي كل مورد لا يتمكن من تقييد المطلق من تقييد الطبيعة بقيد بسبب من الأسباب، وإن كانت تقية أو نحوها، فلا يمكن الحكم بالإطلاق لاحتمال أن مراد المولى هو المقيد، ولكنه لا يتمكن من الإتيان بالتقييد. ومع هذا الاحتمال لا تتم مقدمات الحكمة، فإذا لم تتم مقدمات الحكمة لم ينعقد ظهور المطلق بالإطلاق ومن هنا أن في كل مورد امتنع التقييد امتنع الإطلاق، وفي كل مورد أمكن التقييد أمكن الإدراك. وقد تقدم تفسير كل ذلك. بعد ذلك يقول الكلام في مقدمات الحكمة.